أفلا تذكرون.
إخوتي في الإنسانية، مرحبا بكم، أحبكم جميعا. إخوتي في الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله. نعم، في حوار العلم والإلحاد نحن مع أخطر قضية. القضية لا زالت مطروحة. أبدا 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 لا يمكن التنكر لأخطر قضية في الوجود كله، قضية أنزل الله بشأنها الكتب السماوية، وبعث النبيين وأرسل الرسل من أجلها، أوذي الأنبياء، قضية الإيمان بالخالق وصلة الحياة بالخالق. حين يفكر بعض العلماء في تاريخ العلم تفكيرا نظريا، فيضعون من الفرضيات النظرية من الاجتهاد العلمي ليصلوا إلى تفسير لهذه الحياة. ما هذه الحياة؟ كيف نشأت؟ ما صلتها بالخالق؟ هل تتطور الحياة بمعزل عن الخالق؟ الطفرة، الصدفة، العشوائية، مصطلحات كثيرة نريد أن نقف على حقيقتها من جانب العلم، لأن الملحدين لهم كلام يصادم العلم في ذلك. لذلك جئنا بباحث متعمق عميق الفكر في ملف الإلحاد، وهو الأخ الطبيب هيثم طلعت، وهو طبيب بطنة لكنه متخصص في ملف الإلحاد. والجانب العلمي من هذا الملف، يعني أذكر من إخلاصه ولا نزكيه على الله عز وجل، جاء من المنيا بخطوات مشكورة، شرفنا بمعهد معلمي القرآن الكريم، بات ليلة مع العلم، وكل ذلك ليتهيأ ليأتي اليوم عنده ما يقول في هذا الملف. تعالوا بنا سريعا لنرحب أولا بضيفنا ذلك العالم الطبيب هيثم طلعت.
مرحبا دكتور.
مرحبا بك.
مرحبا بك دكتور.
والله خطوات مشكوره.
الله يبارك فيك دكتور. والله هلا فيك دكتور.
ربنا يبارك فيك.
بارك الله فيك دكتور.
لعل هذا يبين ان الايمان يستحق التضحيه.
هذا الوضع.
والعلم الصالح والحقيقي يستحق التضحيه.
ولذلك نحن هنا في هذا العالم.
نحن هنا في هذا العالم.
نعم.
سيدي الكريم، لسع عن التطور. ما المقصود بالتطور؟
التطور هو فكره.
نعم.
تقتضي الانتقال من منظومه بسيطه الى منظومه اخرى اكثر تعقيدا.
نعم.
هذا هو الأصل، لكن في هذا الإطار التطور الذي يطرحه الملحد هو ليس بعلم، لأنه يختص بالكائنات الحية. التطور في هذا الإطار الذي يطرحه الملحد يختص بما يسمى بالعلم الزائف، سودو ساينس. طبعا هذا ليس كلامي، هذا كلام كارل بوبر، فيلسوف العلوم الأشهر.
قبل ذلك دكتور، نعم. اسمح لي، ما هو التطور من وجهة نظر الملحد؟
نعم.
الذي تنكره أنت والذي تتهمه بأنه علم زائف.
الملحد يفرض أن الكائنات الأدنى تطورت مع الوقت.
نعم.
وبعامل الزمن وبعامل تراتبي.
نعم.
وبعامل صدفوي.
نعم.
بعامل عشوائي، بعامل طفرات نافعة. إلى كائنات أكثر رقيا، أكثر قدرة على التخصصية الوظيفية.
نعم.
هذا هو الذي يفترض الملحد في مسألة التطور، ونحن في هذه الحلقة لنقد هذه النقطة.
التطور الذي افترضه الملحد تطور عام ام تطور بين الانواع ام داخل الانواع؟ يعني نريد تحديدا اكثر.
التطور الذي افترضه الملحد هو تطور عام.
نعم.
وبين الانواع وداخل الانواع. نوافقه في بعض المسائل. نخالفه في مسائل اخرى.
نعم.
نعم.
يعني التطور بين الانواع، الانسان نوع.
نعم.
الزرافة نوع اخر.
نعم.
فلا يمكن ان تتطور الزرافة مثلا الى انسان.
نعم.
مهما حدث من طفرات، مهما حدث من انتخاب طبيعي،
مستحيل علمي ومستحيل رياضي ومستحيل معرفي.
نعم.
ومستحيل فيزيائي. نعم.
الذي يقوله الملحد هذا هو فرضية نظرية أم أمور حقيقة علمية ندخل بها المعمل ولها أدلة علمية؟
نعم. لذلك أنا ذكرت أولا.
نعم.
كلام فيلسوف العلوم كارل بوبر.
أي.
طبعا ده مؤسس، يعني تقريبا من كبار مؤسسي فلسفة العلم.
نعم.
كارل بوبر طبعا كتب في كتابه ميثودولوجي اند ساينس صفحة 103 أن التطور منذ أيام داروين وحتى الساعة لم يدخل داخل إطار العلم التجريبي، ولكن يخضع كبرنامج ميتافيزيقي مجرد.
يعني إيه؟
يعني إيه؟ يعني التطور المفترض أنه نظرية علمية.
نعم.
له أطر النظرية العلمية. مثل التجريب، الملاحظة.
نعم.
المشاهدة، القدرة على التنبؤ.
نعم.
لكن هذه الأطر لا علاقة لها إطلاقا بالتطور. فالتطور طبقا لكارل بوبر هو علم زائف أو سودو ساينس. كولين باتريسون طبعا ده من كبار علماء الحفريات في العالم، قضى 20 سنة كاملة في مسألة دراسة الحفريات ومقارنتها بالمحسات وما إلى ذلك. تبين له وهو قال هذا الكلام، استيقظت ذات يوم وتبين لي أنه بعد 20 عام من دراسته للتطور أن المسألة هي تخمينات اعتباطية، علم مظهريات. ممكن أبسط لو ساعدتك يعني عرفت يعني.
طيب، يعني التخمينات دي أو الفرضيات النظرية ديت حين تصطدم بالحقائق العلمية، حين تصطدم بالعلم بعد هذه التقنية العلمية، وهذا يعني ما قطعه العلم من شوط عظيم جدا. نعم. في المسألة.
نعم.
يعني ما موقفهم بعد ذلك؟
هو طبعا فريك جونسون وده أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا.
نعم.
يقول هذا الرجل أن الداروينية نظرية خاطئة، ولكن الملحدون يفضلون التمسك بها على أن يؤمنوا بوجود الله. فالقضية ليست بالإطار العقلي أو الإطار العلمي، القضية تجاوزت ذلك الآن تماما. فأصبحوا يتمسكون بها لأنه لا يوجد بديل آخر، وتسليم يعني حتى الملحد العرب يسلم بذلك، أنه يسلم بالداروينية لأنه لا يوجد بديل آخر.
يعني الملحد في عناد يا دكتور؟
الأصل في الإلحاد والعناد.
العناد؟
نعم، مستند يعني الإلحاد والعناد.
يعلم أن العلم أثبت فشل هذه النظرية وخطأ هذه النظرية، وعلى الرغم من هذا هو في عناده.
نعم.
يؤمن بهذه النظرية. نعم. ولا يريد الدين.
هو أنا أكون أكثر إنصافا يعني. العلم إلى الآن لم يقل كلمته الأخيرة. وبحجة الملحد ربما مستقبلا نكتشف كذا أو نكتشف كذا. ولذلك أنا أسميها ثغرات مستقبل معرفية.
نعم.
يعني هو يقول أنا أؤجل الإيمان بالله ربما مستقبلا أكتشف تطور صحيح. طبعا ده افتراض جدلي. ثانيا، مسألة لم تثبت علميا، فما الداعي للتسليم بها إلا كون القضية عناد كما قلت سابقا.
يعني حتى هو ينتظر على أساس فرضية نظرية أيضا.
نعم.
وتخمين.
تخمين.
ليس على علم.
نعم.
ليس على علم، والعلم يقوم على حقائق.
حقائق ومسلمات.
ومسلمات.
نعم.
تفضل حضرتك.
مجلة ديسكفري.
نعم.
تعتبر من تقريبا من 10 أكبر مجلات عالمية.
نعم.
وهي مجلة علمية تطورية. تسلم بالتطور. نشرت في يناير، العدد بتاعها يناير 2010، اعتذار رسمي الى تشارلز داروين. السيد تشارلز داروين، نحن نعتذر رسميا، لم يثبت الى اليوم وجود طفرة واحدة نافعة على الاطلاق. ده اعتذار رسمي مضى من ساعة ما كتب داروين عن الطفرات النافعة في كتاب اصل الانواع سنة 1859 لغاية 2010، 150 سنة.
نعم.
قرن ونصف من الزمان لم تثبت طوال القرن ونصف طفرة واحدة نافعة. فقريه ما اصبحتش علميه. احنا كان ممكن نسلم ان في المستقبل لن يوجد، بس مش من جانب العلم، من جانب.
نعم.
الرياضيات ان شاء الله اذا بصت في الحلقه الوقت يعني.
نعم.
من جانب الفيزياء، من جانب البيولوجيا اللي هو مجال.
نعم.
تخصصي.
نعم.
هذه المجالات بتقول باستحاله مستقبلا. وايضا في استحاله فيزيائيه اذا اتيح الامر يعني ان شاء الله.
في استحاله فيزيائيه.
نعم.
طيب، مساله يعني اصل الحياه وكيف نشات الحياه.
نعم.
بداية قبل أن نأتي إلى التطور، كيف بدأت الحياة؟ ماذا يقول الملحد أمام هذه القضية؟
نعم.
يعني هل أوجدت الحياة نفسها؟
نعم.
تفضل.
يفترض الصدفة. يفترض الصدفة. وهو يجعل من الصدفة إله كي لا يؤمن. فيضعها في كل شيء، ويضع عامل الوقت كأحد أركان فلسفة الإلحادية. لكن في الواقع انفجار الكامبري. وكلمة انفجار كامبري هي كلمة اصطلاحية يعني.
نعم.
حدث من قرابة تقريبا 300 مليون سنة مضت، أن بدأت المحسات تقول ذلك، بدأت تظهر كافة أشكال الحياة بصورة فجائية.
نعم.
ما دعا العلماء أن يطلقوا عليها اسم انفجار الكامبري، ظهور.
نعم.
الحياة فجأة في هذا العالم. هذا الانفجار أسقط مسألة عامل الوقت، أسقط مسألة صدفوية، لأن.
نعم.
في وقت قصير جدا ظهرت كل الأنواع تقريبا. ولذلك لو افترضنا أننا داخل ملعب والحياة على أول خط المرمى، فأنت قبل الخط النهائي بلحظات ظهرت كل أشكال الحياة 300 مليون سنة مضت فقط.
نعم.
فهذا يسقط عامل الوقت، يسقط الفلسفة أو الفكرة التي تقول بصدفوية.
الصدفة يعني نعلم أنها لا تتكرر، الصدفة لا تتكرر، كيف ينشأ العلم مع الصدفة؟ والعلم ينشأ على ظواهر يعني مستمرة مستقرة، حتى نستطيع أن نقول أن هنا بسبب هذه الظواهر يوجد قانون كذا، ونستفيد بهذا القانون في الصناعة وفي الزراعة وفي الأمور المختلفة من التقنية العلمية.
وسامحنا دكتور ما أختلف معك في هذه النقطة.
أتفضل.
يوجد أصلا شيء اسمه صدفة. لم يثبت العلم التجريبي ولا العلم المعرفي ولا العلم الإمبريقي ولا حتى العلم الميثودولوجي الطرائقي.
نعم.
أي شيء يسمى صدفة. يعني الصدفة هي إفراد، هي قياس عقلي.
نعم.
أما علميا لا يوجد شيء اسمه صدفة.
علميا؟
ما فيش شيء اسمه صدفة.
ما فيش.
حضرتك الآن يعني أعطني أي صورة من صور على الإطلاق، سواء في الحياة العامة، في الحياة المادية، في الجمادات، شيء انتقل من منظومة بسيطة إلى أكثر تعقيدا ولو قليلا عن طريق صدفة. أي شيء.
فالصدفة افتراض ذهني من عندنا
قياس عقلي
لقصور العلم، وإلا في الحقيقة ليس هنالك صدفة
وليس لقصور العلم.
أمال بسبب
إرادة الإنسان أن يلحد،
أو لأنه مش عارف، يعني حتى المؤمن
نعم
حين
نعم
يقول هذا صدفة لأنه لا يعلم،
نعم
يعني خارج حدود الإلحاد. لكن هي في حقيقة العلم لها سبب معلوم، لها تخطيط معلوم، إن كل شيء خلقناه بقدر كما بيّن الخالق سبحانه وتعالى. إنما قد يحجبها عنا العلم، قد يحجبها العناد، قد يحجبها كذا. سنعود إلى التفصيل الذي تطرحه، لكن أنا أريد أن أقف ما الدافع وراء هذا العناد العجيب أمام الملحد، وهو يتشبث، يظهر أنه يتشبث بالعلم، فإذ بأقواله يضد العلم، تناقض العلم. يعني هذا التناقض كيف يكون؟
نعم، هو عقلية الملحد تقوم على اتجاه أو رد فعل غير تلقائي تجاه الدين.
نعم.
يعني الدين عندما يقرر أن الله عز وجل خلق الكائنات الحية كلها من ماء، هذه حاجة قرآنية طبعا، وأصل حتى الآن يعني هغير مجرى الحوار قليلا، يعني أصل حتى كل علوم اكتشاف حياة خارج كوكب الأرض لا تبحث عن حياة ولكن تبحث عن الماء.
نعم.
الأستروبيولوجي كله يقوم على البحث عن الماء.
نعم.
فأصل كل الكائنات هو الماء، وده أصل قرآني قاله النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 عام.
نعم.
تمام. فهو الله عز وجل قرر هذه الحقيقة، لكن الملحد يريد أن يخرج خارج إطار الدين بوضع فرضيات مستقلة ذاتية تقنعه وتجعل له مهرب من التكاليف الشرعية، هذا المهرب يصيغ له بعد ذلك فعل أي شيء.
نعم.
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 قد يعني نفترض يعني أيوجد بعض الأشخاص لديهم شبهات أو إشكالات أو شكوك، هؤلاء لا نسميهم ملحدين. لكن الملحد عندما يكون ملحد صراحة هو يضع أسس ميتافيزيقية وأسس دينية وأسس كهنوتية، يعني التطور هو أسس ميتافيزيقي.
نعم.
لا يوجد عليه دليل تجريبي.
نعم.
ولذلك سبحان الله إذا أنكر الميتافيزيقية الدينية وقع في الميتافيزيقية بلا دليل.
بعد إذنك دكتور، ميتافيزيق.
نعم. ميتا يعني ما وراء.
ما وراء.
فيزيقية أي طبيعة.
ما وراء الطبيعة.
نعم.
يعني. بتفسير أكثر وضوحا.
نعم.
يعني إيه ما وراء الطبيعة؟
جميل. أرسطو يقول.
أيوه.
الذي ينكر الما وراء الطبيعة أو الميتافيزيقية يضطر أن يتفلسف ميتافيزيقيا. جميل. ما وراء الطبيعة هو ما لا نستطيع أن ندركه.
أيوه.
بحواسنا أو بالإدراكات المباشرة.
نعم.
تمام.
نعم.
لكن ندركه العقل، يدركه الوجدان، يدركه الفطرة.
نعم.
جميل. الملحد يتنكر لكل ما وراء الطبيعة أن يكون له دور، فيفترض أن الطبيعة تكفي ذاتها بذاتها. وطبعا هذا سقط فيزيائيا.
نعم.
لأن الكون غير مكتفي بذاته.
إزاي؟
إزاي؟ طبيعة هذا الوجود.
نعم.
قامت على المعايرة الدقيقة لحظة الخلق الأولى.
نعم.
وقامت على ضوابط وثوابت فيزيائية في منتهى الضبط. لو حضرتك الآن وصلتك رسالة على التليفون أو الموبايل مجموعة حروف.
نعم.
العقل مباشرة هيفترض ان في كائن عاقل بيتواصل معك.
نعم.
افتراض عقلي مباشر وادراك عقلي مباشر وهو ادراك سليم.
نعم.
لكن الملحد هيفترض عامل الصدفة. جميل. هذا ساقط فيزيائيا، هذا رد على الصدفة بالمناسبة.
نعم.
لان الكون ظهر من اللا زمان، لكن الصدفة تحتاج الى زمان اجري. نعم. فيه وضع حروف.
نعم.
على الموضوع. نعم. تحتاج الى مكان، اطار مكاني او اطار زماني. لكن الكون جاء من اللا مكان.
ايوه.
طب الفيزياء نفسها كمان. فمسألة افتراض أن الكون جاء بعامل الصدفة هذا افتراض جدلي مستحيل فيزيائيا. ولذلك يضطر الملحد إلى هذه الفروض حتى كما كنا منذ قليل يهرب من إلزامات الدين.
نعم.
نعم.
مسألة التطور يعني حين نشأت الحياة من وجهة نظر الملحد.
نعم.
نشأت الحياة الخلية
الأولى
الحية وتطورت الحياة تطورت بحسب وجهة نظر حتى صارت على الوضع الذي نحن عليه الآن. هل الملحد تصور يعني الخلية الأولى الحية كيف جاءتها الحياة؟ يعني كيف نشأت خلية حية من مادة غير حية؟ يعني هل أجاب الملحد عن هذا السؤال؟
هو هنقول ماذا أجاب العلم؟ لأن الملحد يعني كل فروضه يعني فروضه ميتافيزيقية كلها.
نعم.
أولا مسألة خلية أولى، ما فيش حية في البيولوجيا اسمها خلية أولى.
نعم.
ما فيش أصلا في البيولوجيا حية اسمها خلية أولية أو خلية بدائية.
نعم.
أو خلية أولى.
نعم.
تمام. النقطة الثانية مسألة الحياة، نحن دخلنا الألفية الثالثة ولا نعرف علميا ما هي الحياة. دخلنا الألفية الثالثة ولا نعرف كيف نشأت الحياة، هذه مسلمات علمية.
نعم.
يعني الروابط النيتروجينية اللي تكون أنشطة الدي إن إيه دي شيء، والحياة شيء آخر تماما. كرة الدم الحمراء مثلا ما فيهاش أصلا نواة، ومع ذلك تعمل بمثالية صارمة لأن فيها حياة. فالحياة شيء والمواد العضوية شيء آخر تماما. لذلك
يعني ممكن للمعمل أن يخلق أو يكون أو قل بأي تعبير يقوله، أنا بأخذ هنا موقف الملحد في أسئلته، ممكن أن يكون هذه الأشياء لكن ستظل معضلة أمامه، وهي
مستحيل يكون لأن أصلا ما أعرفش هي الحياة
الروح.
نعم.
لا ما أنا الأشياء يكون صور الأشياء، ممكن يكون صورة الإنسان، ممكن يكون في بعض أعضائه، لكن تبقى الروح.
نعم.
الروح من الذي يعطي ويهب هذه الروح؟ من الذي يسلب هذه الروح؟
وقبل الروح الوعي.
من الذي كيف يجيب الملحدون على الروح؟ بعدين نيجي للوعي.
نعم. هو الملحد ينكر مسألة الروح تماما، لأن ده إلزام أيضا من إلزامات الإلحاد، لأنه لو سلم بوجود الروح هيسلم بالخلق، لأن الروح حاجة ما ورائية.
نعم.
تمام.
نعم.
ينكر وجود النفس. يسلم بالجسد المادي فقط، ويفترض أن حركة الجسد المادي هي حركة نبضت من اتجاه مادي انتقل إلى وعي، فالمادة أولا ثم وعي. هو يفترض الآن أن العشوائية أنتجت الوعي، وسبحان الله نفس هذا الإنسان بجامعاته العملاقة بمراكز البحثية العملاقة لم يستطع أن ينتج أبسط صور الوعي.
فلو إحنا قلنا العشوائية أنتجت الوعي، هذا الملحد في حياته وبعقله الذي يسير به وبتعظيمه للعقل والعلم والقرآن يعظم العقل
يعظم العلم
على حسب قوله، دعنا يعني على حسب قوله، لا نريد أن نكون من أول
محب له.
لكن نحن معهم إلى آخر الخط. في حياتنا الدنيا كي نقيم هذه الأمور العظيمة، صناعة طائرة، صناعة برج عظيم، صناعة مصنع كبير جدا، هل يمكن للعشوائية أن تنتج هذه الأمور العظيمة جدا؟ مفاعل نووي عظيم. هل يمكن للعشوائية أن تنتج ذلك؟ يعني بطبيعة الحال شيء واضح جدا من البديهيات المسلم بها لدى العقول إن لابد من رؤية وتخطيط وإرادة ووعي وعقل
وحكمة
وتنفيذ ومتابعة ووجود وجدولة، ودي منظومة كاملة حتى تحقق ذلك.
ومع ذلك IQ مع نسبة الذكاء لأي كمبيوتر بتساوي صفر. أقوى كمبيوتر على الإطلاق.
نعم.
نسبة الوعي لأي شيء أنتج الإنسان بتساوي صفر، ومع ذلك نفس الإنسان يفترض أن العشوائية أنتجت كل صور الوعي.
لكن بيقول لك بس نكمل الإجابة على السؤال اللي سألته لحضرتك، فكيف يسلم بالتنظيم والتخطيط والإرادة وهذه الأمور في أمور الدنيا؟
نعم.
ثم لا يسلم بها في وجود الحياة كلها.
نعم.
وما بها من عظمة.
نعم.
يعني لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وعلم الفلك يقوم على هذا العلم الدقيق. وكالة ناسا لا تكذب في كل ما أعطته من دقة، علوم النبات لا تكذب من هذه الدقة، المؤلف في علم الجينوم البشري وهو يبين يعني الخلية فيها إيه والتخطيط الدقيق لهذا الإنسان، العلم لا يكذب، العلم محايد وشاهد ثقة. لماذا لا يؤمنون؟ لماذا يوحدون أمام هذه الحقائق العلمية؟
والله هذا السؤال معضل، لكن صراحة عند تحليله نفسيا سهل تماما. فأصل الإلحاد هو إلحاد غربي، نتيجة إشكالات دينية عندهم. فالملحد يضطر اضطرارا أن يخرج من صور إشكالات دينية موجودة عندهم، نعترف بذلك، لأنه إشكالات دينية كبرى داخل المؤسسات الدينية، المؤسسات أو الكتب المقدسة عندهم إشكالات كبرى، فهو يضطر أن يبحث عن البديل. لكن صراحة مؤخرا تم تصنيف جديد تماما للملحدين، هو تصنيف disbelievers، عدم المؤمنين أو غير المؤمنين.
نعم.
لأن الملحد الذي ينكر وجود الله، هؤلاء عندما تم تصنيفهم وجد أنهم نسبة لا تتجاوز في بحث 2012 مؤسسة باير الأمريكية، نسبتهم 2%.
نعم.
على مستوى العالم.
نعم.
في أمريكا 1.5%، أكبر مجتمع تقني في العالم وهو أمريكا.
نعم.
نسبة الملحدين فيه لا تتجاوز 2%، 1.5% في 2012. لكن في شريحة كبيرة لا ننكر،
نعم،
من غير المؤمنين وجدوا إشكالات في كتبهم المقدسة، وفي نفس الوقت يعتبرون الإلحاد خرافة وسفسطة، لأن كل شيء في هذا العالم يدل على نفحة من نفحات التصميم، بل أدق شيء يدل على نفحات تصميم لا تحصى، ولو أراد الإنسان أن يحصي النفحات لا أحصى كلمات ربه ولن يستطيع. نعم.
إذن وأنت تتحدث عن الحياة بهذا المنظور، الإلحاد لم يقدم إجابات علمية ولا إجابات مقنعة للعقل أمام هذه التساؤلات. فرضيته بأن الحياة بدأت بخلية حية، سؤال وكيف نشأت الخلية الحية من مادة غير حية، لم يعطينا إجابة. هل هو وصل إلى حقيقة الحياة، ما الحياة؟ لم يعطينا تفسيرا علميا يتفق مع العلم عن ما هذه الحياة. أيضا الدعاء بأن الحياة نشأت صدفة وعن قبيل العشوائية، فهذا ضد العلم وضد العقل، لأن واضح أن الحياة فيها تنظيم دقيق وفيها تخطيط وعن إرادة واعية إلى آخره، وليست وليدة الصدفة على الإطلاق. الصدفة حتى في، خلينا في التعريفات العادية لها، الحدث الذي لا يقوم على ترتيبات مقصودة. مثلا وأنا ماشي صدفة قابلتك، بس أنا ما كنتش مخطط، في تقدير عند الإله أن أنا قابلك، بس ما كانش مخطط لديك ولا مخطط. نعم، لكن خلينا في الحدود البشرية لمعنى الصدفة. لم يكن مخططا لديك ولا مخططا لدي أن كلانا سيقابل الآخر، فبنقول صدفة. خلينا في إطار المعنى المفروض ده. الصدفة لا تتكرر، وبالتالي لا يمكن إنشاء علم على الصدفة، لا، إنشاء العلم يكون على أشياء مستقرة
ممكن التنبؤ بها وتجرب مرة وأخرى،
مرة وأخرى حتى ينتج قانون ونستطيع أن نستفيد وتثبت، فنقدر نقول فيه هنا خاصية الطف وفيه هنا خاصية المغناطة. لكن لو صدفة مرة ياخد ومرة ما ياخدش، مش هتقدر تطير الطيارة ولا تطفو السفينة ولا تعمل الحاجات دي. هذا العلم، هذا التضاد ضد العلم من الملحد،
حالات لم نذكرها يا دكتور قبل الحلقة أن تنتهي.
اتفضل.
نعم، شكرا دكتور. يستحيل فيزيائيا حدوث التطور.
نعم.
لأن التطور افتراض انتقال المادة الحية من منظومة بسيطة إلى منظومة معقدة، هذا يخالف القانون الثاني للديناميكا الحرارية.
نعم.
الذي ينص على أن كل شيء في هذا العالم يتجه نحو التفكك، نحو البرودة، نحو التجمد، حتى نصل إلى مرحلة الموت الحراري للكون، ثيرمال ديث أوف يونيفرس، في مرحلة معينة. فالكون يتجه نحو التفكك والبرودة، هذا قانون كوني يسري على الذرة وعلى المجرة وعلى كل شيء. فافتراض التطور يخالف هذا القانون.
هذا ليه صلة يعني عن الكون وإن لموسعون واتساع الكون نحو ذلك، هل ده ليه صلة بهذه الحقيقة؟
نعم، لكن هذا ينصب في مسألة انتقال منظومات معقدة إلى أكثر تفكيكا. جميل. لكن التطور يقوم على العكس، فرضية التطور تقوم على العكس، انتقال منظومة بسيطة إلى منظومة أكثر تعقيدا. فالعلم في جانب والإلحاد في جانب آخر تماما. أو بمعنى أدق، العلم في جانب وتطور في جانب آخر تماما.
التطور بين الأنواع.
بين الأنواع.
نعم.
ولذلك إذا سقط التطور سقط الإلحاد. لأنه لا يوجد سوى بديلين اثنين، إما خلق مباشر وإما تطور. لذلك الملحد يضطر إلى هذه الفرضيات. يبقى احنا ذكرنا استحالة فيزيائية. تمام.
نعم.
أيضا هناك استحالات أخرى كثيرة، استحالة معرفية، استحالة علمية، استحالة بيوكيميائية. لأن تكوين منظومة معقدة مثل بروتين وظيفي، هذه تحتاج إلى سلسلة من الأحماض الأمينية بترتيب معين. يعني مثلا بروتين زي الهيموجلوبين ده بيتكون تقريبا من 500 حمض أميني بترتيب معين. إذا سقط حمض أميني واحد انتهت السلسلة تمام، ولم تكن بوظيفتها وانتهى الكائن. إذن احنا عايزين 10 أس تقريبا 200 حاجة و40 أو 200 حاجة و50. المستحيل الرياضي 10 أس 50 فقط. فوق 10 أس 50 هذا مستحيل رياضي. احنا وصلنا 10 أس 250 عشان ننشئ بروتين واحد فقط من آلاف البروتينات داخل الكائن الحي. فهذا مستحيل رياضي جميل. لكن اضطرار الملحد إلى التسليم بالداروينية كما قلنا هو اضطرار ميتافيزيقي، وهذا ما سلم به كما قلنا في بداية الحلقة كارل بوبر فيلسوف العلوم الأشهر.
طيب مسألة الحفريات والتطور وهم بيستشهدوا بالحفريات الآن بعد التقنية العلمية الحديثة ومسح الأقمار الصناعية
وصلنا لكل... الآن
خلاص بقيت مسحت مسح
شامل نعم أعمق منطقة وصلنا لها
فما أصبحش سجل الحفريات به نقص أو به كذا. ماذا يقول سجل الحفريات عن مسألة التطور؟
لا يوجد
كشاهد حقيقي يعني
لا يوجد أب واحد مباشر لأي كائن حي على وجه الأرض على الإطلاق. لا يوجد أب واحد مباشر يعني سلف مشترك يعني لأي كائن حي الآن على وجه الأرض على الإطلاق. تقريبا يوجد على وجه الأرض 3 مليون كائن حي. الإنسان هو نوع. الثلاثة مليون لا يوجد أب واحد مباشر لأي منهم ثبت رصديا أو ثبت أحفوريا. لم يوجد. ومع ذلك الملحد يقول بوجود أب لكل نوع. طب أين هذا الأب؟
السلف يعني المشترك ده بيقول المشترك. موجود.
فهي فرضية
لتفسير الحياة.
هيثم طلعت ودكتورنا الفاضل محمد داود في الاستوديو بيتكلموا العربية. إذن لهم سلف مشترك. تخمين اعتباطي أو فرض. لو ظهر شخص آخر يشبه هيثم طلعت هيتحط هنا كده دكتورنا الفاضل هيبقى ابن عموهم. طيب. وهم سلف مشترك.
يعني في سجل الحفريات في ثبات في الأنواع؟ يعني الإنسان هو إنسان والقرد قرد وزرافة زرافة وكذا، كل نوع زي ما في زي ما توجد في أول مرة الحفريات بتبين ثبات ذلك النوع باستمرار دون تغير.
هذه مسلمة أحفورية.
مسلمة
أحفورية. ثبات كامل في الأنواع. ثبات كامل. ولذلك الافتراضات الداروينية هي مضحكة لأن سجل الحفريات يسخفها. يعني مثلا تفترض الداروينية أن الديناصور تطور إلى عصافير وحمام وما إلى ذلك. ده افتراض لأن الهيكل بتاع الديناصور يقارب هيكل زي ما قلت حتى تخمين افتراضي. أنا أشبه مثلا فلاني بل أنا سلف مشترك. فهم نظروا الديناصور ونظروا للحمام لقوا شبه تقارب فقالوا إذن لهم جد مشترك. جميل. هذا التخمين المفترض عشان أنتقل من مرحلة الديناصور لمرحلة عصفور جميل صغير أحتاج على الأقل إلى 50,000 تغير وظيفي أو جسدي على الأقل. في المنظومة الحياتية. لكن السجل الأحفوري يقول لا يوجد شيء من هذا إطلاقا. ثم من الذي واجه هذا التغير إذا كان موجود أصلا؟
مسألة الخلق وبداية الخلق الكامل للأشياء يعني الإنسان خلق إنسان كامل ما كانش كذا وتحول لكذا. وهكذا كل الكائنات.
وإلا لو وجدنا ملايين الكائنات من الكائنات المشوهة
مش كذا برضو يعني كان
يعني مرة عشان أنتقل مثلا من دب إلى إلى حوت زي ما افترض داروين في كتابه على فكرة. لأنه هو ماشي بالسفينة البيجل وجد ان الدببة تقف في المحيط وتأكل. فطبعا هو خيال واسع يعني صراحة خيال واسع تشارلز داروين يعني. فتصور ان الدب مع الوقت ممكن يتحول الى حوت، الانف تصعد لفوق قليلا، الرجل الخلفية تلتحم بالاخرى ثم يبدأ يزبع. طبعا تصور خرافي يعني. فهذا الافتراض هو افتراض جدلي وضعه تشارلز داروين في كتاب على فكرة. هذا الافتراض يحتاج الى ملايين الكائنات الوسيطة. ولكن السجل الأحفوري كما قلنا لا يوجد. ديفيد برلينسكي وإن شاء الله الأحبة هيجيبوا لنا الفيديو بتاعه. ذكر طبعا ديفيد برلينسكي لا مسلم ولا مسيحي ولا دراج لا أدري. ذكر إن مسألة تحول البقرة أو الدب لأن في افتراض تاني البقرة يعني إلى حوت هذا افتراض صفصافي ساذج تماما يحتاج إلى تحولات وتغيرات وظيفية مستحيلة على المستوى الرياضي لأنه علم رياضيات طبعا.
The interesting argument about the whale, which is a mammal after all, it belongs to the same group of organisms as a dog, a human being, a chimpanzee, or a tiger. The interesting argument about a whale is that if its origins were land-based originally, then we have some crude way of assessing quantitatively, not qualitatively, but quantitatively, the scope of the project of transformation. The project is very simple. Let's put it in vividly accessible terms. You've got a cow. you want to teach it how to live all of its life in the open ocean, still retaining its air-breathing characteristics. What do you have to do from an engineering point of view to change the cow into a whale? This is crude, but it gives you the essential idea. Now, if the same question were raised with respect to a car, and you ask, what would it take to change a car into a submarine, we would understand immediately it would take a great many changes. The project is a massive engineering project of redesign and adaptation. Well, the same question occurs with respect to that proverbial cow. Virtually every feature of the cow has to be changed. It has to be adapted. But since we know that life on Earth and life in the water are fundamentally different enterprises, we have some sense of the number of changes. You know, any time a science avoids coming to grips with numbers, somehow immersing itself in perhaps an unavoidable but certainly an unattractive miasma, here's a chance actually to put some numbers on calculations. We're not talking about genetics, we're talking about simple numbers. The skin has to change completely. It has to become impermeable to water. That's one change. Breathing apparatus has to change. A diving apparatus has to be put in place. Lactation systems have to be designed. The eyes have to be protected. The hearing has to be altered. Salivary organs have to be changed. Feeding mechanisms have to be changed. After all, a cow eats grass, a whale doesn't. As I say, I've tried to do some of these calculations. The calculations are certainly not hard. But they're interesting because I stopped at 50,000. That is morphological changes. And don't forget, these changes are not independent. They're all linked. If you change an organism's visual system, you have to change a great many parts of its cerebellum, its cerebrum, its nervous system. All of these changes are coordinated. So when we're talking about an evolutionary sequence such as this, what's interesting about the cow to whale transition, and I'm just using this as a easily accessible idea. What's interesting about the cow to whale transition is that we can see a different environment is going to impose severe design constraints on a possible evolutionary sequence. How are these constraints met if they're roughly 50,000? If they're 2 million constraints, how are those met? And what does this suggest about what we should see in the fossil record? To my way of thinking, if Darwinian hypotheses are correct, it should suggest an enormous plethora of animals, intermediary between, say, Ambulocetus and the next step. That won't solve all problems. One wants to know what's directing this change, if anything. But at least it will put it in a ballpark of a quantitative estimate, which is hardly ever done.
ضروري لما قال لو ثبت وجود كائنات أو خلايا معقدة بدون
ظهرت فجأة في السجل الأحفوري. نعم.
بدون ما عن طريق الطفرات أو طريق التطور. نعم. أو طريق كذا، فيبقى نظريتي بالكامل. انهيار كامل.
نعم.
انهيار كامل.
جميل.
يعني لو تسمح لي، أنا بشوف إن هو برضو كان ليه حب للبحث عن الحقيقة.
نعم.
وكان لو امتد به العمر. وشاف العلم بيكشف له عن الحقيقة، وإن المقياس اللي حطه إن لو إن ثبت وجود كائن بدون ما يتعرض لملايين سنين من التطور وظهر بداية كاملا، يبقى انهارت نظرية التطور لطار فرحا من إن هو عارف الحقيقة.
مناسبة تشارلز داروين لم يلحد ولو لساعة في حياته كلها.
كمان
داروين لم يلحد ولو لساعة.
لم يلحد.
هو رجل بحث صراحة وخيال واسع كما قلنا، لكن هذا لا يعيبه كعالم.
أيوه.
لكن يبقى على العلم إثبات أو نفي إثبات.
هو كان
قام بالنفي. نعم. فلا تشارلز داروين لم يلحد ولو لساعة. دي مسلمات، يعني حتى الملحد يسلم بها الملحد العربي والملحد الغربي.
نعم.
أن تشارلز داروين لم يلحد في حياته كلها ولو لساعة. هو رجل كان يعترف جدا بفضل الدين، وكان يقول أن أكثر العلماء والمثقفين من حملة الأديان كل المؤمنين بالقدر كانوا مؤمنين. كل مؤسسي الحضارات، ده كلام تشارلز داروين، كانوا من المؤمنين. في رسائل بينه وبين رجال الدين تشارلز داروين تثبت أن التصميم له عمق نفسي داخله في هذه
نعم.
الحياة
نعم
شارلز داروين يعني وعلى فكرة الزهر في العصر الفكتوري
نعم.
فكان حتى كلامه صخيل صراحة يعني شارلز داروين في كتاباته لكن يبقى على العلم إثبات أو نفي
نعم.
والعلم نفى
وكان مسلم بذلك قال لو ثبت كذا خلاص يبقى النظرية
في كتبه ما يكفي
الراديو بيتنازل نعم. بنفسه عن النظرية لو ثبت
يبقى صاحبنا الملحد
طيب عزيزي الملحد ليه أنت مصر ومصمم ومتشبث ومنكر للعلم وفي عناد يعني أعطني عقلك
نعم.
لماذا يحدو
الأمر دين وديسكفري نشر زي ما ذكرنا في أول الحلقة اعتذر رسمي لداروين داروين اعتذر لك لم يثبت على الإطلاق طفرة واحدة نافعة
لم يثبت على الإطلاق
طفرة واحدة نافعة
طرفاً. في الحقيقة أنا عايز إجابات من أعزائي الملحدين على صفحة الملحدون يعترفون لكل هذه الأسئلة لكل هذه الاعتراضات العقلية والعلمية لأننا شايف أن الإلحاد هكذا ضد العقل الإلحاد هكذا ضد العلم الإلحاد هكذا في عناد الإلحاد ضد داروين لأن داروين يعني أعطانا مقياس علمي ونحن لم نأخذ به فأنا أسألكم لماذا تلحدون أعطوني سببا عقليا أو سببا علميا يعني أسلم بالعلم وأقتنع بالعقل ولا إيه يا دكتور نحن نريد يعني الحوار العقلي العلمي الذي يقوم على هذه المسألة
ديفيد سلون كان ملحد شهير وداروين أيضا شهير
نعم
سلم مؤخرا أن الإلحاد أصبح دين هو يسلم بذلك أن الإلحاد أصبح دين ودين تفسيري
نعم.
لو حضرتك سافرت إلى بريطانيا تجد كم حملات تبشيرية إلحادية يقوم بها ريتشارد دوكنز لم يصدق إليها فالأمر أصبح كهنوت ديني تبشيري
نعم
والملحد العربي طبعا تبع يعني للملحد الغربي في ذلك مجهودهم على النت يبين أن إلحادهم تحول إلى دين
لكن في سؤال آخر يا دكتور وإحنا بنتكلم عن الإلحاد والتطور معلش إحنا خرجنا بيك شوية عن التطور في نوع من الملحدين يقول لك أنا آمنت بوجود إله وإن الخالق غير المخلوق ودي خطوة كويسة يعني
انتقل الآن الإلحاد إلى مذهب آخر والربوبية
هو الربوبية
فلسفة أخرى نعم
نعم لكن يقول لك أنا في حيرة أصدق مين ما أنتوا كلكم بتكذبوا على بعض وكلكم بتشوهوا سمعة بعض وكلكم بتشتموا بعض وهو في أزمة في الدنيا إلا بين أهل الأديان
نعم.
ده بيخطأ ده وده يسفه ده وده
سؤال جميل يا دكتور بصراحة
تفضل
نعم أولا الإسلام ليس دين بين الأديان حتى نضع في مجال مقارنة مع أديان أخرى
نعم
الإسلام هو أصل الأديان وهو تصحيح لمسارات الديانات التي انحرفت
نعم
هذا هو أصل الإسلام الإسلام هو دين آدم ودين نوح ودين كل الأنبياء
نعم
تمام
لكن يقول لك لا ده اسمه اليهودية وده اسمه المسيحية وبعدين انتوا هتفرضوا حتى علينا الإسلام
نعم.
على اللي جاوا قبليكم
نعم.
قول يا سيدي
أصل الإسلام يقوم على التوحيد النقي
أيوه.
ولذلك كارين أرمسترونج وهي طبعا مفكرة إنجليزية شهيرة
نعم.
طبعا ترى أن الإسلام والمسيحية واليهودية يقفون على خط واحد إلا أن الإسلام أعاد الديانات إلى عقيدة نوح
نعم
أعاد الأصل التوحيدي إلى عقيدة نوح ده كلام كارين أرمسترونج
نعم.
في كتابها لماذا الله صراحة وفي الواقع أن الإسلام هو نفس عقيدة جميع أنبياء العهد القديم في الكتاب المقدس بلا
نعم.
تكليس بلا آلهة منتزع من آلهة أخرى انتزاع الأب من الإبن
عقيدة بقى توحيد الإله الخالق
وهي هذه العقائد أنا ركزت هذه النقطة
نعم.
لأن أصل الإلحاد الغربي يقوم على هذه الإشكالات صراحة آلهة تسليس آلهة وأكل لحم الإله وشرب دمه في عقيدة الأفخاريستي أو العشاء الأخير عند
إلى آخر هذه المتناقضات العقلية العلمية إشكالات خطيرة
أن الإسلام دين توحيد نقي دين جميع الأنبياء
ولذلك
عقيدة أنبياء العهد القديم كلهم
أو في شاهد في شاهد يا دكتور يعني يمكن حد يصدق أو مصدقش نقول له في معايير للدين الصحيح إن الدين ده من الله
نعم
فكل الأنبياء إخوة
نعم
لأنهم جايين من عند الإله الواحد الخالق
بعقيدة واحدة
بعقيدة واحدة
والآن أمسكت الآن الكتاب المقدس وقرأته
فلذلك
مقولة من مقالات
الإيمان الحقيقي له مواصفات
صحيح
أن تؤمن بالله وملائكته
نعم.
وكتبه بكل الأنبياء
نعم.
بكل الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى نعم. ولذلك إحنا مش ضد المسيحية المسيحية الحق التي أنزلها الله هي الإسلام تعال تعال المسيحية الحق هتلاقيها في الإسلام
نعم.
اليهودية الحق التي أنزلها الله أنت
أخرج لي من الكتاب المقدس مقولة واحدة من أصول المسيحية
طب أنا كنت مع أخ كده وبعدين بسيط في علمه موفق في كلامه الإيمان له أثر من الصلاة وقيام الليل وصفاء القلب. فإحنا قاعدين في جلسة مثل هذا، وأنا عايز الإخوة الأحباء خلوا بالهم من الحكاية دي. هل شوفوا بقى، أنا مؤمن بكل الأنبياء ومؤمن بكل الكتب، يطلع سيدنا موسى واليهودية صح أنا في أمان معه، يطلع سيدنا عيسى والمسيحية هي صح معهم، يطلع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام والقرآن صح أنا معهم، أنا مؤمن كلهم، فأنا في أمان يا جماعة، أنا ماليش دعوة بالإيه،
لن تخسر أحد أصلا لو أسلم. نعم لن تخسر أي نبي لو أسلم.
فالمسلم هو قول بقى لن يخسر أي،
لن تخسر أي نبي من الأنبياء لو
أنت مع كل الأنبياء
في العقدة الإسلامية، لو لا قدر الله كفرت بالنبي أنت كفرت بالإسلام.
يعني أنا بقول إيه، الجدلية العقلية حتى دي تقودك إلى الإسلام.
صحيح. وعلى فكرة في شهد عجيب في هذه المسألة.
أيوة.
كل العلماء والفيزيائيين والمفكرين الكبار يستقر في أثناء بحثهم في أذهانهم فكرة الإله الخالق، ولا يتسول إليهم إطلاقا أي صورة من صور الوثنية.
الله.
دي مسلمات يعني.
نعم.
أي عالم أو فيزيائي أو رياضي في أثناء بحثه يستقر في ذهنه صورة الإله الخالق. ولا يستقر في ذهنه أي صورة من صور الإله الوثنية.
لا تسمح لي، إحنا خرجنا شوية، اسمح لنا في الفسحة دي كذا نقول حاجة تاني. الوقت الشاهد المحايد لا يكذب.
نعم.
وشاهد الثقة الشاهد المحايد لا يكذب، وهو العلم لغة العصر.
نعم.
العلم زي ما قال موريس بوكاي مثلا.
نعم.
لما جمع أفرقة علمية وجاب الآيات في التوراة في الإنجيل في القرآن وقارنها بالحقائق العلمية اللي موجودة، وخرج بنتيجة إن القرآن الكريم هو أكثر الكتب اشتمالا على حقائق العلم. النتيجة الثانية أن القرآن وحده هو الذي لم يصادم أبدا أبدا أبدا،
ودي أكبر معجزة علمية على الإطلاق.
أي حقيقة
الكتاب المقدس 1400 سنة القرآن الكريم لا يوجد فيه أي إشكالية علمية،
أي إشكالية لم يصادم أبدا 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 أي حقيقة علمية في القرآن الكريم. أنت شفتك يا دكتور ذكرت كارين أرمسترونغ وليها كتابين، أنا بقول للإخوة الملحدين يقروهم، الكتاب الأول لماذا الله، والثاني لماذا محمد. لأن هي لما درست حياة النبي الله ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما درستوش بمنطق الإيمان، ولكن
تربت في دير على فكرة بالمناسبة ثم الحادث ثم عادة،
يعني هي عاشت تجربة صعبة جدا.
نعم. نعم.
لكن عاشته بطريقة العلم والبحث والمنهجية العلمية.
صحيح.
طيب أنا عايز أسألك يا دكتور، أنت باحث في الإلحاد ولك عمق وتسهر ليلك وبسم الله ما شاء الله لك مناظرات عظيمة جدا، والنهاردة حاطين مناظرة للدكتور على صفحة الملحدون يعترفون، أرجو الإخوة ينظروا ليها. أنا عايز أقول لحضرتك مسألة يعني أو إشكالية بتبقى في المنهج العلمي للملحد، وأنا الوقت ما أقدرش أساوي بين التلميذ والأستاذ، يعني ليس علمي مش منهجي، ولا سوي بين الصانع والصنعة.
نعم.
وعليه لا سوي بين الخلق والخالق.
الله. نعم.
فما جيش أقول مثلا إيه الخالق كذا واتكلم عن الخالق وكأنه واحد من بيننا.
نعم.
واحد من أصحابنا.
نعم.
هو بيعملش كده ليه؟
نعم. ولذلك الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم قال تعالى الكذابوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. يعني الملحد مشكلة الكبرى أنه ينحاز إلى المتشابه ضد المحكم. تمام. يعني يجد مثلا مشكلة الشر، ودي ممكن ننسق لها حلقة كاملة، فينحاز لها ويقول هذا، لكن هناك خير. نقطة أخرى، الشر هو أكبر دليل على القضية التكليفية، فلو كانت الأمور ليس فيها شر لما كنا أصلا في هذه الدنيا. فأيضا استعاد الملحد أصلا لمشكلة الشر هذا يعني أنه ليس ابن هذا العالم، لأنه كان ابن المادة لما كان يوجد في هذا العالم المادي أي شيء شر أو خير أو مقدس أو نجس أو ما إلى ذلك.
نعم نعم.
فالشر أكبر دي أيضا على قضية تكليفية.
طيب مسألة التطور ونظرية التطور، يعني ماذا تقدم للملحد؟
نعم.
يعني هو الآن ما الذي ينتظره؟
إشباع نفسي لا أكثر، إشباع نفسي كي لا يؤمن.
هل الخروج من التكليفات والخروج إلى حياة الفراغ المطلق ده،
نعم،
هل ده يعني ماذا يحقق؟ ده يحقق أيضا يتبعه فراغ نفسي ومتاعب نفسية، وإنت طبيب أقدر منا على الكلام في ذلك.
هو الله عز وجل ذكر في كتابه العزيز أن الكفار رضوا بالحياة الدنيا. فهذه في الواقع يعني أحد معطيات النفس.
نعم.
أن النفس قد تقنع بالشيء المادي المتناول تحت اليد مباشرة وترضى به على الشيء الأخروي. فلذلك الله عز وجل أودع في النفس أن هذا الشيء المادي أيضا لا قيمة له على المستوى البعيد. وأصل إشكالية الكاف يوم القيامة أنه لم يعقل هذه المشكلة، وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلو خالف عقله واتبع ما تحت يده وترك الأبعد وهو الأصلح وهو الأقوى وهو الأبدي فيقع في إشكالية الكفر.
هل التطور والإلحاد يصبح خديعة وصناعة زيف بهذا المنظور الذي قدمته في هذه الحلقة؟
بالمناسبة قبل أن آتي تقريبا بيومين قرأت عن مصنع في الصين، لسه المصنع حديث تقريبا. بدأ يصنع حفريات مزيفة. بدأ يصنع حفريات مزيفة قبل أن آتي بيومين. في أصبح تجارة الآن رائجة تعمل على هؤلاء الملاحدة. بيشتغل عليهم. في التجارة الآن
بتقدم الأدلة المزيفة،
بتقدم عشان ترضيه، لأن في الدول ناس متشوقين لأي دليل مزيف.
يعني صناعة الزيف على مستوى العالم وعلى مستوى العقائد بتقديم أدلة غير علمية، أدلة غير صحيحة، التشكيك في الثوابت والعظمة والجلال وهذه المسائل. هذه مسائل كلها مقصودة من صناعة الزيف ومحاولة هز النموذج الحقيقي الصحيح الصواب للانتصار على جبهة معينة. أو أنت عارف السياسة وما لها على اختلاف العالم ممكن يبقى ليها من الأضاليل ومن اللعب وصناعة الزيف الكثير.
وهو أصلا الحاد في الأساس لو الواحد تعمق فيه هيكتشف أنه دين الشيطان تم تأسيس له كمالها العقلي. فالإلحاد ليس حل، والملحد يعترف أنه لا يقدم حل. ولكنه اعتراف بالفشل في إيجاد حل.
طيب، من ضمن الأسئلة اللي كنت أردتها لحضرتك وأجبت عليها إجابة طيبة، يعني الإنسان المعاصر حين نسأل العلم هل له أب مباشر؟ هل له سلف مشترك؟
كما ذكرنا لا يوجد أب واحد مباشر لأي كائن حي على وجه الأرض على الإطلاق. افترض الدروينة في القرن العشرين وجود ما يسمى بالإنسان المنتصب وما يسمى بالإنسان الإنسان المنتصب والإنسان المعتدل القامة وما إلى ذلك، لكن تبين حتى هذه الكائنات، يعني أحد الحفريات التي تشفت وهو ما يسمى إنسان جاوة وإنسان بكين، وكويس حضرتك كسرت هذه النقطة، أحد علماء كندا درس هؤلاء واكتشف أن إنسان جاوة وإنسان بكين يطابقون تماما نفس الإنسان الذي يعيش في الإسكيمو، تغيرات جسدية بسيطة لا أكثر.
الحوار موصول، مدى الوقت سريعا، أفدتنا وأسعدتنا بهذه اللغة السمحة السهلة العلمية الدقيقة. وهذه الأسئلة معروضة على أعزائي، نعم الملحدين، أحبكم في الإنسانية، أحب الخير لكم، علينا أن نراجع أنفسنا جميعا في ضوء العلم وحقائق العلم حتى نصل إلى الحقيقة. الحقيقة تستحق منا هذه التضحية. الحديث موصول، انتظرونا في لقاء قادم. أحييكم، أحبكم جميعا إخوتي في الإنسانية، وسلام الله ورحمته وبركاته على
الرحمن الرحيم.